بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 94 والمقامة في يوم الجمعة الموافق 19 من شهر رجب لعام 44 و400 ألف، وهي بعنوان أسئلة وأجوبة حول حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لعلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، سئل العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وشفاه شيخنا الفاضل، هذا سائل يقول: حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، سمعت بعض أهل العلم يقول: وأن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فهل هذا صحيح؟ أرجو التوجيه. أجاب الشيخ: نعم، هذا مفهومه، مفهوم مخالفة، أن من لا يفقهه الله في الدين فما أراد الله به خيرا. ونص على هذا العلماء، منهم الحافظ ابن حجر وابن تيمية وغيرهما. هذا واضح، يعني لا يعرف عقيدته ولا يفقه عبادته، أي خير فيه، لكن إذا فقه العقيدة وتجنب الشرك ولو كان قليل العلم يعرف كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، فهذا فيه خير إن شاء الله. لكن هذا الذي يمكن أن يفهم من الحديث.
نعم، يعني هذا سؤال مهم. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح، حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد، هذه أداة شرط، من يرد ويريد فعل الشرط مجزوم بحذف حرف وعلامة جزميه حذف حرف العلة، يريد، ما يريد الله به خيرا، وخيرا نكرة، والنكرة في سياق الشرط تعم، ما يريد الله به خيرا الخير كله، يفقهه، هذا جواب الشرط مجزوم أيضا وعلامة جزميه السكون، يفقهه في الدين. والمراد بالدين، المراد بالفقه هنا الفقه في الدين، الفقه الصحيح، لأن الفقه الغير صحيح، الفقه الذي ليس على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفهم سلفنا الصالح، هذا الفقه مذموم، يذم صاحبه، بل هذا من إرادة الله عز وجل الشر للعبد، ليفتح له باب شر، باب كلام، باب آراء، ليس باب آثار. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا يدل على منزلة الفقه في الدين، وأن الفقه في الدين أعظم المنازل، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ولأن الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فهل من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا؟ فأجاب الشيخ، قال: هذا مفهوم الحديث كما قال العلماء، منهم الحافظ ابن حجر وابن تيمية. ونقول إيضاحا لما ذكره الشيخ، نقول: عدم الفقه في الدين على درجتين، على درجتين. الدرجة الأولى أن لا يفقه دينه المتعلق بعقيدته فلم يصححها، والمتعلق بعبادته فلم يتبع فيها السنة، والمتعلق بمعاملته فلم يعرف الحلال والحرام، والمتعلق بأداب أخلاقه فلم يتأدب ولم يحسن خلقه. إذا كان تخلف الفقه يؤدي إلى هذا فلا شك أنه مذموم، وأن الله ما أراد به خير. أي خير أراده الله به؟ أي خير أراده الله عز وجل به؟ هذا ما أراد الله به خير، لأن من أراد الله به خيرا أقامه على الطاعة، من أراد به خيرا أقامه على مراضيه، من أراد الله به خيرا أقامه حيث أحب، هذا إذا أراد الله به خير. طيب الدرجة الثانية أن يكون عدم الفقه عنده عدم الرسوخ في العلم وحصول درجة العلماء وطلاب العلم، لكنه يعلم ما تصح بعقيدته، ما تصح بعبادته، ما تصح بمعاملته، ما يحسن به خلقه، فهذا فاته خير، هذا فاته خير كثير، لكن لا يستحق أن يقال لم يرد الله به خيرا، إلا إذا كان المعنى لم يرد به خيرا على وجه الكمال، يبقى لابد من التفصيل في فوات علم يؤدي إلى خلل في العقيدة، خلل في العبادة، خلل في المعاملة، خلل في كذا، هذا يأثم والله ما أرضى به خيرا، يأثم والله ما أرضى به خيرا. وفي فوات علم يؤدي إلى فوات رتبة العلماء، رتبة طلبة العلم، لكن يكون عامي، يكون عاميا لكن يحسن عقيدته، يحسن صلاته، يحسن عبادته، يحسن كذا، فهذا ماذا؟ هذا فاته خير لا شك، لكن ليس هو الآثم، لأنه لا يأثم، يعني ما كل الناس يجب أن يكونوا علماء، ولن يكون كل الناس علماء، ولن يكون كل الناس علماء، والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذن في أهل ذكر وفيه من لا يعلم، من لا يعلم يسأل أهل الذكر. المهم الحد الأدنى، وهو أن الإنسان إذا كان عنده علم بالشيء فعله، وإن لم يكن عنده علم بالشيء سأل، فأنت واجب عليك إما أن تعلم وإما أن تسأل، لكن تعبد الله عز وجل على بصيرة، ولا تعتقد ولا تعمل ولا كذا شيئا من غير علم بالشريعة. ولهذا كما ذكرنا لكم أن ابن عبد البر رحمة الله عليه نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. أنت مثلا ستفتح محلا لبيع الذهب والفضة وكذا والتجارة في الذهب، لابد تعرف الأحكام الأول. أنت ستقيم مشروعا مثلا معينا، لابد أن تسأل الأول كيف يكون هذا المشروع ربحه حلالا. نعم
شيخنا، كلام ابن حجر.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: مفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير.
من لم يرد،
قال أن من لم يتفقه في الدين،
نعم،
أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير.
نعم.
وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر، وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير.
نعم. وكما قلنا التفصيل هذا مريح ذكرنا ليه، لأنه هذا ذكر العلماء هنا الشيخ ربيع حافظ بن رجب الوجه الذي يأثم به، فتخلف الفقه عنه في الدين تخلفا يقتضي الإثمين. طيب في تخلف علم يقتضي نقص رتبة، هل الله عز وجل به ما أراد به خيرا؟ نقول ما أراد الخير الكامل، لكن عنده خير، لكن فاته خير كثير. نعم.
سئل العلامة ربيع حفظه الله وشفاه
نعم
شيخنا حفظكم الله، تعلمت علما على أحد طلبة العلم وأتقنته، وأنا الآن بين أمرين، أن أكتمه أخشى أن أكون من الذين يكتمون العلم، وإن علمته للناس في المسجد أخشى أن أكون من الذين يعلمون الناس وهم لم يبلغوا درجة العلماء، فما توجيهكم حفظكم الله؟
يعني هذا سؤال جيد. أنا عندي حصيلة علمية لكن هي ليست حصيلة العلماء، فهل يا ترى أسكت فأكون كاتم العلمي أو أعلم فأكون معلما من غير أن أكون عالما؟ ماذا أصنع؟ نعم،
أجاب حفظه الله: والله نحن ما أتقننا، كيف تقول أتقنته وأنت صغير؟ فهذه مرتبة كبيرة. ولا تقول أتقن،
لأنه السائل بيقول تعلمت علما على أحد طلبة علمي وأتقنته. الشيخ واقف عند ذي اللفظة، قال والله نحن ما أتقن، نحن ما أتقن، كيف تقول أنت صغير بعد لم تكبر أنك أتقنت علم؟ هذه مرتبة كبيرة. شوف العالم يلاحظه، يعني يلاحظ الشيء اللي ما يسأل عنه السائل، وقد يكون أعظم من الذي سأل عنه السائل. نعم.
أخشى أن يكون هذا من الغرور، ما أحد يدعي الإتقان، فقل تعلمت شيئا وأريد أن أعلمه لمن يحتاج إلى هذا العلم، تعلمت الأصول الثلاثة وفهمتها تماما وعلمتها لغيري، وأخلص لله في هذا العلم.
علمها لغيرك
وأخلص لله في هذا العلم، تعلمت كتاب التوحيد، تعلمت عمدة الأحكام وفهمتها، وعلم ما عندك في حدود علمك، ولا تدخل في شيء فوق طاقتك، وإذا لم تفهم سؤالا وجه إليك فقل الله أعلم، لا تقل على الله بغير علم، لأن هذا أمر كبير. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم كبير وعظيم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
سبحان الله، كم هم الذين يقولون وتصدرون الناس ويقولون على الله عز وجل بغير علم، يقولون هذا حلال وهذا حرام على خلاف ما حل الله وما حرم الله سبحانه وتعالى، لا يبالون حتى والله يا أخواني ثوابت هذه الشريعة وأصول هذا الدين، والله يقولون فيه ما يقتضي الكفر. الذي يقول بأن الذي صحح مذهب الكفار هذا ماذا ما حكمه؟ كافر. الذي يقول بأن مذهب الكفار هذا يسلم إلى الجنة هذا كفر والعياذ بالله. وانظر إلى أيضا الذي يقول وينكر الإجماع، وهذا الذي ينكر السنة، وهذا الذي يطعن في الصحابة، وهذا الذي يطعن في دواوين السنة، وكل هذا تحت شعره المدنية الحضارة. لا تكبلون العالم، غزا والعالم طلع والعالم راح، وإحنا نجلس نقول حدثنا وأخبرنا، كبلتمونا بهذا. هذه كانت شريعة تصلح لزمان النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة تعيش الصحراء وتعيش الإبل وتعيش، لكن شريعة تعيش العصر الآن. لا 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 لا, لا تلزمونا بسمونا إجماع، خمسة ستة في غرفة ويقولون إجماع، والأمة تلزم في سائر العصور بهذا الإجماع. دواوين صنف أصحابها تربي على الإرهاب، دواوين فيها أحاديث تخالف العقل، هكذا يقولون، مثل إبراهيم عيسى وأمثاله من إبراهيم عيسى والبحيري وعدنان إبراهيم و كل هؤلاء الذين يدعون دعوة للتملص والتخلص من التزام الشريعة. فهؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون، وهؤلاء أفسدوا في الأمة فسادا عريضا، لأن طبقة كبيرة لم تسمع الحق فظنوا أن هذا هو الحق. نعم.
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لا يجوز أن تتكلم بغير علم، فإن هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، إما أن تعلم وإما أن تسكت.
أن تقول قال
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يا أخواني سئل فسكت، لما جاءت المرأة وقالت يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. كان قد ظهر منها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي. نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الرجل تنزل به المسألة فلا يعلم حكمها فيرحل في رفع المسألة إلى العلماء. يقول هذا البخاري في كتاب العلم بوب الرحلة في المسألة النازلة، في المسألة النازلة. فالإنسان لا ينبغي أن يقول ما لا يعلم، وإذا سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم. والنبي في حديث جبريل لما سأله جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني ما أدري عنها، هذا العلم عند الله. قال العلماء استنباطا من هذه النقطة أن هذا من الدين أن تحيل العلم إلى عالمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذا دخل في الدين ماذا؟ أن تحيل العلم الذي لا تعلمه على عالمه. وقد جاء في حديث ابن عباس أيضا في الصحيح لما أن موسى عليه السلام سئل هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال لا، فعاتبه الله عز وجل إذ لم يرد العلم إليه. يعني تخيل قصة موسى هذه كلها مع الخضر كان سببها ماذا؟ أن موسى عليه السلام لم يقل الله أعلم، يا الله لم يقل الله أعلم. فكان هذا. ويذكرون أن أحدا سأل ابن باز رحمة الله عليه عن مسألة فقال وجاء يعني من سفر وقال وسأل الشيخ قال ما أدري، قال أنت ابن باز ولا تدري؟ ابن باز مشهور. فقال نعم أبلغ الدنيا أن ابن باز لا يدري، بلغ الدنيا أن ابن باز لا يدري، أعظم منه لا يدري. نعم. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه إذا سئل عن مسائل يقول فيها لا أدري كثير. وقد جاء أيضا من يرحل إليه لا أدري لا أدري، ولهذا يقولون أدري هذه جنة العالم. وإذا ما قال العالم لا أدري أصيبت مقاتله، ما أحد يعلم كل شيء، ما عندك لا أدري خالص. نعم.
سمع الإمام مالك رحمه الله عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا يفرعون يفزعون إليه.
الله أكبر، هذا أثر عظيم. يقول مالك
سمع مالك عبد الله بن يزيد ابن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه.
هذه تربية عظيمة، تربية سلفية، هذه تربية سلفية. إخواني كم نخسر، والله كم نخسر إذا لم نتربى على مائدة السلف. مائدة حكمة، مائدة هداية. الله عز وجل قال وهدوا إلى الطيب من القول، فإذا لم يكن السلف قد هدوا إلى الطيب من القول فمن؟ فيقول ابن هرمز رحمة الله عليه كما ينقل مالك عنه ينبغي العالم أن يورث جلساء لا أدري، يكون هذا فيهم حتى ينشأوا عليه لا على التعالم، حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه. أصلا يعلم جلساء لا أدري حتى يكون هذا إيه أصلا. سبحان الله، ما أكثر ما كان الشيخ ابن باز رحمة الله في دروسه، ما أكثر ما كان يقول هذه المسألة تحتاج بحث، تحتاج تأمل، نراجع المسألة، تحتاج بحث، شوف هذا كذا، شوف كذا، شوف كذا. وكان الشيخ دروسه فيها كتب اللغة وكتب الحديث، فكان إذا أرد يعرف حال الرجل موجود الإخوة، هذا معاه كتاب كذا وهذا معاه كتاب، إذا أراد أن يعرف كلمة في اللغة موجود الإخوة، كل أخ مخصص اللي معه معجم كذا واللي معه كتاب كذا في الرجال، فكان درسه هكذا.
شيخنا ابن عبد البر ينقل عن أبي الذيال رحمه الله أنه قال تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري.
أعد.
قال تعلم لا أدري، فإنك إن قلت
لا أدري
لا أدري علموك ما حتى تدري
حتى تدري،
وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري
حتى لا تدري. صحيح. ما معنى هذا الكلام؟ ها، إن قلت ما أدري علموك حتى تدري، يبقى أنت اعترفت بأنك تدري فخذ العلم حتى تدري. إنما إذا قلت لا أدري سألوك الشيخ، ما شاء الله الشيخ، حتى ماذا؟ تتورط وتجيب بما لا تدري. نعم.
قال العلامة
أيوم يعني أوقع في نفسك يا مهدي في الأثرين
الأول طبعا.
ليه؟
لأن هذا أصل أن يفزع إليه
الإنسان. أيوة أحسن، هذا نقل سلفي. هذا نقل نسبة إلى السلف، نسبة إلى الأصل، نسبة إلى الكلية. نعم.
قال العلامة ربيع بن هادي حفظه الله: أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وتكذب، هذا من أعظم ما يكون. قد تفتي بفتوى تقولها من عندك لا أصل لها من الكتاب والسنة، وتنسبها إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون كاذبا، فتكون كاذبا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندك شيء من الخير، وأرجو لو أنك تمر على شيخ يختبرك ويعطيك إجازة ويعطيك إذنا بالتعليم. مالك رضي الله رحمه الله ما شرع في التدريس والفتية إلا بعد أن شهد له 70 عالما أنه يصلح لهذا. فإذا كان لديك شهادة،
هذا وهو حدث، يعني لا تظن هذا بعد 70 سنة، هذا هو حدث. نعم.
فإذا كان لديك شهادة،
ولهذا يا أخواني سؤال: ما معنى الأكابر والأصاغر؟ لا يزال هذا الدين على خير ما طلب عند الأكابر. ما معنى الأكابر والأصاغر؟ ما معنى الأكابر والأصاغر؟ قد يظن بعض الناس أن الأكابر كبار السن والأصاغر صغار السن. قد يظن بعض الناس هذا، أكابر كبار السن، صغار صغار السن. فما معنى الأكابر والأصاغر؟ الجواب: معنى الأكابر هم أهل السنة وأهل العلم الراسخون، ولو صغرت أسنانهم. جمع وصفين: أهل السنة، لأن بعض أهل العلم قصر على أهل السنة، وأهل العلم الراسخون حتى ولو ايه ولو صغرت اسنانه. طيب، ومن الاصاغر؟ الاصاغر اهل البدع، اصاغر والذين ليسوا راسخين في العلم ولو كبرت أسنانه، ولو كبرت أسنانه. يبقى إذن وصية السلف: اطلب العلم عند الأكابر ولا يزال الناس بخير ما طلب عند العلم عند الأكابر وما أخذوا عن الأكابر. الأكابر يحمد هذا من توفر فيه كلمة الأكابر، الوصف الأكابر شرطان أمران وصفان: واحد أهل السنة ورسل في العلم. طب لو رسل في العلم وليس أهل السنة من الأصاغر، لو من أهل السنة وليس مراسخ في العلم فهو أكابر من وجه وليس بأكابر من وجه، فهذا أثنى عليه. لكن الله أطلب على يدي العلم من جهتي العلم، لأنه ليس بفقيه، ليس براسخ. نعم.
قال: فإذا كان لديك شهادة جامعية يمكن أن تنفعك إن شاء الله، ما عندك شهادة فمن نصيحتي لك أنك تعرض نفسك على بعض العلماء الأتقياء الموثوق بعلمهم ودينهم ونصحهم. وإذا قال لك علم الكتاب الفلاني وقد عرفته واختبرك فيه فوجدك جيدا، أذن لك. أنا جاءني واحد قال،
ولا تعجبوا، هذا أخواني يؤذن له وكذا وكذا. أخواني جميع الصنعات كده، الطبيب متى يؤذن له في فتح عيادة، المهندس انك المقاول اللي بيتحمل عمل وشغل لوحده، اليس هذا بعد خبرة ومرور وتجربة الاول بياخد يكون يعني مساعد، وبعدين يعتمد عليه بعض الشيء، وبعدين يأذن له أستاذه أو معلمه أو إلى آخره. هكذا والعلم كذلك صنعة، العلم صنعة يطلب على يد أربابه ويأذن به ماذا؟ أربابه. إلا من لم يكن عنده مثلا علماء يأذنون وكانت عنده أهلية، فالإذن إنما كان من مستواه ومن علمه هو الذي أهله. لكن طبعا المؤهلات، مؤهلات التصدر ليست فقط حفظ مسائل، يحفظ القرآن الكريم ويحفظ 100,000 حديث ويحفظ ويحفظ، لكن ما يدري عن الفقه، هذا يتصدر، هذا عنده نصوص ومسائل لكن ليس عنده فقه وبصائر. والذي يطلب على ذلك العلم لابد أن يكون عنده نصوص ومسائل وبصائر، وأن يكون عالما بالنص، عالما بالمدعو، بحال المدعو، عالما بالواقع الذي يدعو فيه. قال تبارك تعالى: كل ذي سبيل أدعو إلى الله على بصير. والبصيرة تتضمن هذا العلم بحكم المسألة، العلم بحال المدعو، العلم بواقع المسألة. يبقى نقول هنا ما الذي يلزم لتحقق البصيرة، ما الذي يلزم لحق البصيرة؟ واحد، البصيرة بحكم المسألة، البصيرة بحكم المسألة. اثنان، البصيرة بواقع المسألة. ثلاثة، البصيرة بحال صاحب المسألة. ممكن واحد يجيك مثلا يسألك عن حديث لا يزن زاني حناز ومؤمن، وانت عارف ان هذا يميل الى منهج الخوارج، كيف تفسر له؟ واحد اخر يجيك يسألك عن هذا السؤال وانت تعرف ان يميل الى رأي المرجئة، هل يا ترى سيكون جوابك لمن يميل الى رأي الخوارج نفس جوابك لمن يميل الى رأي المرجئة؟ المرجئة ستشدد وهذا ولن تفسر بقى نقص ايمان اتق الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن هذا الرجل، نفى الإيمان، وأنت تقول الإيمان لا ينقص ولا يزيد وكذا، وتشدد ولا تفسر حتى لا يستهين. لكن الشك الخارجي أنت باتق الله لا تظن النفي لمن هنا نفي الأصل، إنما هنا في الكمال واجب، وهو مسلم وعندك نص آخر، وإن زنى وإن سرق وهكذا. ولهذا قيل بأن الحسن البصري أنكر على أنس بن مالك تحديث الحجاج بحديث العرنيين الذين أمر النبي فسمرت أعينهم ومنعوا الشراب وألقوا في الحرة، على أساس أن أصلا الحجاج مش ناقصة يعني سيفه مسلول. نعم.
أنا جاءني واحد قال إنه يحفظ الأمات الست، وبعد ذلك أحسست أنه يطلب مني تزكية، قلت له لا أزكيك حتى أختبرك.
هو الشيخ قال الأمات الست
لأمها،
خلاص تقرأ له الموجود وإحنا بقى نعلق يعني.
أنا جاءني واحد قال إنه يحفظ الأمهات الست.
نعم. وبعد يعني كثير من العلم يسميها الأمهات الست أو كذا، والبعض يرى أن الأمهات في من تلد في من كذا، لكن الأمات يسمونها الأمات. شوف ابحث كذا في المعاجم في فرق يعني جوهري، خطأ وصواب ولا أولوي. نعم.
وبعد ذلك أحسست أنه يطلب مني تزكية.
متى يقال أمهات ومتى يقال أمهات الكتب ومتى يقال أمهات الكتب؟
وبعد ذلك أحسست أنه يطلب مني تزكية، قلت له لا أزكيك حتى أختبرك. وواحد أخذ إجازة من بعض المشايخ وهو صغير مسكين، وراح يكتب تزكيات أو إجازات لأطفال، ويقول أعطيت هذا الإجازة لهذا المحدث الكبير وهو ما عنده شيء. فاستدعيته ونصحته فقال أنا أنسحب أتوب إلى الله عز وجل.
نعم، الله المستعان.
فهذا الذي يقول
كم من إجازات أضرت، والله يا أخوان كم من إجازات أضرت، كبرت الصغير وعظمت الحقير وتشبع أصحابها بما لم يعطى. نعم.
فهذا الذي يقول أتقنت أنا أخاف عليه
والله، ولهذا شيخنا الأطرب صالح أطرم رحمه الله تعالى إذا جاء من يقرأ عليه ما يجعله يقرأ من أول ما يأتي. طيب اسمع أنا شيخ كفيف إن شاء الله إن شاء الله اصبر إن شاء الله إن شاء الله أسبوعين ثلاثة الجاد بيبقى ويلزم، واللي يأتي يريد بس أن يقرأ الشيخ تجد إيه أسبوع أسبوعين يمل ما يمكث ولا يجلس. فالشيخ كان يختبر، فذات مرة قال يعني قد ترون يعني أني أتشدد في هذا الباب أو معكم أو شيء، أنتم لو رأيتم ما كنا نراه من الشيخ إبراهيم محمد إبراهيم ربما ما صبر أحدكم. يقول هو نفسه يقول عن تجربتي يعني يقول أنا رحت أقرأ الشيخ أول ما جيت أقرأ قد تحفظ بلغ مرام، قلت لا قرر يحفظه تعال يحفظ بلغ مرام تعال.
نعم. قال الشيخ فهذا الذي يقول أتقنت أنا أخاف عليه، والله أنا ما أتقنت، شاب عمري في العلم ولا أقول أتقنت. فدع مثل هذه الدعوة، بارك الله فيك. الشافعي رحمه الله يقول كلما ازددت علما كلما أرى نفسي أنني ازددت جهلا. إذا قال العالم إني عالم فهو جاهل، فلا بد أن تسلك مسلك السلف في التواضع والنظر إلى نفسك بأنك ضعيف.
هذه المسألة باب التواضع فعلا يا أخوان، كلما تغوص في العلم وتطلع على الدواوين تجد أن ما تجهله كثير، يبقى تكتشف جهلك. إنما من الذي يكتشف جهله؟ الجاهل. الجاهل فكر عنده هذا، ولهذا أجرأ الناس على الإمامة أقل الناس إتقانا للقرآن، أجرأ الناس على الفتية أقل الناس علما، أبعد الناس عن الفتية والتصدر أعظم الناس علمه، لأنه يدري هذا الأمر وكيف أنه خطر ليس بسهل. كان الشيخ الأطرم أيضا من الأمور التي كان يقولها يعني إذا سئل عن مسألة معلمة يقول خلاها مع الكومة، الكومة التي لا أعلمها يعني في كومة كبيرة لا أعلمها، الشيخ يقول خلاها مع الكومة حطها على الكومة. نعم. ما هو معروف مصطلح دارج بقى، أول ما يقول خلاه مع الكومة يعني خلاص إيه تساوي مثلا لا أدري تحتاج بحث تأمل.
فلا بد أن تسلك مسلك السلف في التواضع والنظر إلى نفسك بأنك ضعيف وأنك جاهل، لا تقل أنا عالم وأتقنت بارك الله فيه.
هذه تربية، فالعالم يربي بالسؤال فكيف بالجواب؟ العالم يربي السائل يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم فقهه مع السائل كان فقه معينا، جاءه رجل حديث أبو هريرة في كتاب العلم أو الكتاب العلم في البخاري وهو يحدث، فقال يا رسول متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه صلى الله عليه وسلم ما أجابه ولا التفت إليه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى قضى النبي حديثه فقال أين أراه السائل؟ قال أنا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا أسد الأمر إلى غير أهل. فالعالم يربي أخوان، العالم يربي السائل، ممكن في سائل غشيم، ممكن في سائل يسأل عن مسألة تحدث فتنة، ممكن في سائل وهكذا، وممكن في سائل العالم يهتم به جدا إذا أراد تأليف قلبه أو إذا أراد أن يضع. النبي جاءه من يسأل فأخذ كرسيا وجلس يعلمه. أيضا جاء رجل إليه أعرابي على بعير، دخل بعير في المسجد وربطه ودخل عليه، النبي بيّن أصحابه أيكم محمد من الأعراب، هو أيكم محمد؟ قال أنا. قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي. فقال النبي سلام ما بذلك. فكان له حال صلى الله عليه وسلم مع السائل، ولهذا يقول أنس كما عند مسلم نهينا أن نسأل النبي في القرآن، فكان يعجبنا الرجل من أهل بادية يأتي العاقل فيسأل عن الناس، لأنه على طول يدخل هو يسأل، فكانوا يستفيدون. نعم. ولما جاءه الرجل ضمام بن ثعلبة فقال يا محمد زعم رسولك أن الله الذي أرسلك الله ذلك؟ قال الله. زعم رسولك أن أن الله قد فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. زعم رسولك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا رسول قومي. فعاد إليهم فدعاهم إلى الإسلام. شوفوا البركة يا أخوان، سبحان الله. فما أمس أهل بيت إلا وهم مسلمون. سأل صدق سأل ورجع ودعا قوم الإسلام. فما أمس أهل بيت إلا هم على الإسلام. نعم.
سئل العلامة ربيع بن هادي حفظه الله وشفاه شيخنا الفاضل قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من عدن أبينا 12,000 ينصرون الله ورسوله، ما معنى عدن أبينا؟ وهل الخروج يكون من عدن فقط أم من عدن وأبينا؟ وجزاكم الله خيرا. أجاب الشيخ حفظه الله عرض علي هذا الحديث وأظن أنني ضعفته والله أعلم، ولكن هذا حصل منه شيء في عهد الصحابة مصداقا لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قالوا أنهم أمداد اليمن.
هذا الحديث هذا نعم.
قالوا أنهم أمداد اليمن وعدن معروفة من اليمن، وجاء ناس منها ونصروا الإسلام وشاركوا في نصر الإسلام في الدنيا كلها، فلربما يعني الحديث هذا النوع والله أعلم إن صح. أنا أذكر أنني ضعفته، لكن الواقع هو هذا، أنه جاء ناس من اليمن ونصروا الله عز وجل ونصروا الإسلام وشاركوا في نشر الإسلام في المشرق والمغرب. الشيخ الألباني صحها شيخ يحسنه
حسنه
حسنه الشيخ الألباني
نعم
وهو عند أحمد في المسند
نعم حسن أحد غير الشيخ
في السلسلة
السلسلة الشيخ أحمد شاكر قال صحيح
الصنعاني قال عدن أبين عدن مدينتان عدن في وسط الجبل وهذه أبين ساحلية فذكر أبين للتمييز بين الجبلية والساحلية
جيد
لا. سئل حفظه الله هذا سائل يقول شيخنا سلمكم الله نجد كثيرا من علوم الدين وعلوم الآلة عند بعض من انحرف عن المنهج السلفي ولكن عندهم ملكة في تلك العلوم فهل نحضر مجالسهم خاصة وأننا نجد الفائدة منهم؟ أجاب الشيخ حفظ
يعني
الله
يعني بعض الناس ليس عن منهج السلفي وعنده مثلا لغة عنده أصول حديث عنده أصول فقه هل ممكن نحضر له؟
أجاب الشيخ هذا فيه تفصيل
نعم.
وقد بيّن لنا ذلك السلف في مواقفهم الرشيدة رضوان الله عليهم وكانوا في بدء الأمر وعند ظهور البدع ما كانوا يأخذون عن أهل البدع شيئا أبدا ويقولون سموا لنا رجالكم فإن كانوا من أهل السنة أخذوا عنهم وإن كانوا من أهل البدع تركوا لم يأخذوا عنهم ثم دخل ناس من أهل البدع وعندهم تدين دخلوا في العلم وخاضوا فيه وتعلموا وتوغلوا في العلم حفظوا الحديث وحفظوا القرآن وتفقهوا في الدين واشتهروا بالعلم والعبادة والصدق والإخلاص لكن عندهم شبه لا يدعون إليها لا يدعو إلى تلك البدعة أبدا لا من قريب ولا من بعيد ويحب أهل السنة فهذا الصنف أخذوا منه وعلى العكس من يتعلم العلم لينصر باطله ويستعين به على نشر بدعته فهؤلاء حذروا منهم ولم يأخذوا منهم شيئا قال الشيخ أضرب لكم مثالا سئل عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه قالوا ما بالكم تأخذون العلم عن هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وتتركون عمرو بن عبيد
والمعتزلي ده
كلهم قدرية عمرو بن عبيد قدري وسعيد بن أبي عروبة من علماء الحديث لكن كان عنده شيء من القدر وهشام الدستوائي كذلك قالوا ما بالكم تأخذون عن سعيد وهشام ولا تأخذون عن عمرو قال لأنهما سكت وهو يدعو هم ما يدعون إلى بدعتهم الناس الناس آمنوا من شرهم
آمنون
من شرهم. إذا ضمنت أنه ما يوصل لك شره فهذا خذ منه. إنسان يدعو إلى بدعته لا تأخذ منه أبدا، ولو بقيت جاهلا لا تأخذ منه، لأنك أن تبقى على فطرتك والعلم قليل عندك خير لك من أن تضل. فالذي يعلمك إن كان يدعو إلى بدعته ويدس السم في العسل فابتعد عن هذا السم، لا يهلكك هذا ما أجبت به على هذا السؤال. هذا ما أجيب به على هذا السؤال، وهي قاعدة طيبة إن شاء الله.
طيب نفصل. أولا المبتدع على قسمين، مبتدع رأس يدعو إلى بدعته بقوة، ومبتدع ليس برأس، وربما ما دعا إلى بدعته بمبتدع في نفسه، فهذان لا يؤخذ عنهما العلم أبدا. فوصف المبتدع يمنع أخذ العلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تعودون لكم. فالتلقي لا يفرق فيه بين الداعي وغير الداعي، لكن الداعي أشد. هذا إذا كان في وصف المبتدع، مبتدع. طيب الحالة الثانية، رجل من أهل السنة، رجل من أهل السنة، هذا الرجل عنده بدعة ولا يدري عنها، عنده بدعة لا يدري عنها، عنده مخالفة لا يدري عنها. فمثل هذا من أهل السنة، فلا مانع أن تطلب العلم على يديه مع نصيحته، فإن رجع عن هذا فواصل، وإن لم يرجع فلا يجوز أن تبقى عنده، لأنه يلحق بالمبتدع طالما الأمر بدعة، طالما الأمر بدعة فإنه لا يجوز أن تطلب العلم على يديه، ولا تمكن مبتدعا من أذنيك أبدا. فالشيخ يقول في الصنف الثاني أناس، ثم دخل من أهل البدع وعندهم تدين وإلى آخره، لكن عندهم شبه لا يدعون إليها، لا يدعون تلك البدعة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد إلى آخر ما قال. فقال يعني هذا أصنف خذوا منه، وأنا الحقيقة لا أرى هذا أصلا ولا أستريح لهذا أبدا. والمطالع لسيرة السلف الصالح يجد أن المبتدعة لا يؤخذ عن علمه هذا بإطلاق، ولا ينظر في كتبه هذا بإطلاق، بل إن هذا المبتدع الذي يؤخذ عنه العلم هذا يأخذ السلفية عنه العلم، هذا يحدث شرا عظيما جدا، لأنه إذا جاء السني السلفي تلقى العلم المبتدع كان هذا أعظم تزكية له. وهذه هذا المجيء إحالة على من؟ على هذا المبتدع، إحالة عليه، كما قال مسلم يسار شيء بالمثال يتضح المقال، لما نزل مع ابن الأشعث وكان من أهل السنة، لكن شارك ابن الأشعث قيل مضطرا ومكرها لكنه لم يقاتل، وقف مع ابن الأشعث لكنه لم يقاتل، ولما انتهت الفتنة هذه وكذا وندم على ما كان منه، يقول لأبي قلابة أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم رمح ولم أرمي بقوس. فقال له أبي قلابة لكن رآك رجل واقفا في الصف، فقال ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. فالآن لما أنا أراك يا سني يا سلفي، تأتي رجل من أهل البدع هو على بدعة لكن له لا يدعو إليه كما يقال، وما أدري هذا كيف لا يدعو، على الأقل ممكن لا يكون رأسا، لكن ما في أحد على بدعة إلا ويدعو إليه، لو في محيطه، لو في مسجده، لو في طلابه، هب أنه لا يدعو، هب أنه لا يدعو بدعته لكنه على البدع، فأي خير عند هذا الرجل؟ وكل إنسان يخدم بدعته بعلمه، لو رحت المدرس نحو مبتدع هيخدم بدعته، هيخدم علم بدعته بالعلم، لو رحت لواحد مبتدع عنده أصول فقه هيخدم بدعته بأصول فقه، هيخدم بدعته بمصالح الحديث، هيخدم بدعته بكذا، هذا أمر معروف. الزمخشري لغوي كبير جدا لكن يرصب، إذا جاءت المواضع التي في القرآن التي تتعارض عنده مع بدعته. الكوثري كان عالما بالحديث لكن يرسم في الحديث إذا خالف بدعته. فالذي نرى أن المبتدع لا يقبل عنه، وهذه كلمة السلف. نعم. أما شمد استواء سعد ما بعروبة هؤلاء من علماء السنة، وكلمة التهم وشيء من القدر وكذا شيء لا يقدح، والله أعلم، هذه تحتاج إلى مراجعة، لكن هذا شيء لا يقدح ولا يخرج من السنة. نعم نعم.
سئل رحمه الله أحسن الله إليكم هذا سائل يقول: قال بعض أهل العلم من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، أرجو منكم شيخنا الفاضل التعليق على هذه العبارة.
لا.
أجاب حفظه الله: لا شك في هذا، الذي تصدر قبل أوانه سيظهر للناس جهله وضلاله إن كان ضالا، أو يظهر جهله على الأقل فيفتضح ويهان. فلا تستعجل في التعليم، تعلم وأتقن العلم إذا استطعت الذي أنت فيه. في التفسير تعلم التفسير وأصوله وكيف تفسر هذه الصورة وكيف تفسر هذه الآية واحذقها وكيف تخوض في التفسير وأنت ضعيف. والله عرضت نفسك للهوان في الدنيا والآخرة. عندك معرفة جيدة وتحفظ الآية وتعي معناها اللغوي وتعرف كيف تستنبط منها في ضوء أصول الفقه، وتستطيع أن تفسرها بالأحاديث التي تميز بين صحيحها وضعيفها، فتأخذ الصحيح تفسر به الآية، هذا جيد. وإلا تفضح، تأتي بالأحاديث الضعيفة وتأتي بالمعنى الركيك وتأتي بالمعنى الباطل في شرح الحديث أو الآية أو في الفقه أو حتى في اللغة، وتأتي بما لا يعرفه أهل هذا العلم فتفضح نفسك.
ولذا قالوا من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. لماذا؟ لأنه لا يتقن، وبالتالي سيظهر أمره وجهله. فهذا العلم لا يمكن أن تشبع به على الدوام. حضر في بيتك وحضر كذا، لكن يأتيك السؤال الذي لا تحضره، فماذا أنت قائل؟ وغالب الذين تصدرون قبل التأهل يكونون معجبين بأنفسهم، يعني ليس عندهم التقوى الذي يقول الله أعلم ولا أدري، فلهذا تصاب مقاتله. ومن هنا من الذي حصلت به بركة وهو ليس ماذا أهلا؟ نعم.
سئل هذا سائل يقول: قول ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هل معناه أنه لا يؤخذ العلم ممن هو مستور حاله؟
تمام. مجهول مستور حاله، لا يعرف بسنة ولا ببدعة، يؤخذ العلم عنه. فقال:
المستور في الرواية يستأنس به، يستأنس بحديثه، ما يعتمد عليه ولا يحتج به، لأن الحديث أو العلم لا بد في تلقيه من شروط: أن يكون من تأخذ عنه عدلا ضابطا، وإذا كان الإسناد لابد أن يكون متصلا وأن يكون سليما من الشذوذ والعلة، فاشترط العلماء العدالة والضبط، وهذا لا يحصل إلا للمشهورين بالعلم ونشره لا المجاهيل والمستورين. لكن إذا عندك شيء تعتمد عليه ثم وجدت من إنسان مستور الحال مجهول الحال وهو المستور، وجدت من حديثه ما يوافق الحديث العمدة الذي تحتج به فاستأنس به، أو وجدت،
لأن الحديث ثابت من غير طريقه. نعم.
أو وجدت مستورا آخر أو حديثا مرسلا أو من طريق إنسان اشتهر بالعلم لكن عنده سوء حفظ، فإن هذا مما يدل على أن هذا المستور قد ضبط ما جاء به من الحديث. إذا وجد ما يدعمه ويعضده كان هذا دليلا على أن هذا الإنسان الذي تخاف ألا يكون ضبط هذا الحديث، يكون هذا دليلا على أنه قد ضبط ما بلغك من الحديث فيحتج به، وينتقل من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره، وهو من الأحاديث التي يحتج بها.
الشيخ في جواب هذا السؤال غلب عليه الطابع الحديثي وصار معه، وإلا فالسؤال بخلاف هذا. الشيخ ما سئل عن قبول رواية المستور الحال، ما حكم روايته، إنما الشيخ سئل عن التلقي علي يديه، التلقي تلقي العلم شيء والرواية شيء آخر، فالشيخ أجاب بالرواية غلب عليه الطبع الحديث بهذا. أما موقف السلف من المجاهيل في طلب العلم، ما موقف السلف من المجاهيل في طلب العلم؟ الجواب: عدم طلب العلم على أيديه، عدم طلب العلم على أيديه. ومن المجهول عندهم في هذا الباب؟ المجهول عندهم من لم يعرف بسنة ولا برسوخ، لا بد يكون على السنة. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، يبقى ما يصلح المجاهيل، إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذونكم، إذا ما يصلح المسطور. هذا هو الجواب. نعم.
سئل الشيخ حفظه الله يقول: ذكر الترمذي في جامعه معلقا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يبع في سوقنا إلا فقيه، فهل من كلمة حول هذا الأثر، خاصة وقد انتشر بين بعض الناس هداهم الله بعض البيوع المحرمة؟ أجاب الشيخ: الحديث أنا لا أعرفه، وهو يقول معلق، والمعلق من أقسام الضعيف.
ذكر ابن عبد البر أنه كان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى السوق فيقيمون كل من ليس بفقيه، كل من ليس بفقيه. فهذا أورده ابن عبد البر رحمة الله عليه عن عمر. نعم. لكن الذي يتاجر،
قال الشيخ: لكن الذي يتاجر لابد أن يتفقه في بضاعته، يعرف ما يحل وما يحرم فيها. أنت ما عندك مال، إذن ما يلزمك أن تتعلم ما يصح به حجك وما يفسده، لكن إذا تمكنت من الحج من الزاد والراحلة حينئذ يلزمك أن تتعلم ما يصح به حجك وما يفسده. الصلاة يجب أن تتعلم ما يصلحها وما يفسدها. البيع والشراء، أنت في تجارة معينة في الذهب والفضة في الحبوب في المواشي، لا بد أن تفقه كيف تعطي وكيف تأخذ، ولا تأثم، وإلا تأثم يقع في الغش، يقع في الظلم، يقع في أشياء إذا لم يكن فقيها في دينه. لكن إذا كان الرجل يعرف أن هذا البيع ما فيه ربا، هذا بيع حلال أحله الله، وأحل الله البيع وحرم الربا.
وهذا الذي نعاني منه في أسواقنا أخوان، قل بائع يعرف الفقه في دين. اذهب إلى معارض السيارات، اذهب إلى محلات الذهب، أي معاملة في بيع الذهب القديم الجديد تقع موافقة للشرع، لأن النبي في حديث عبادة بن الصامت نهى أن تبيع الذهب بذهب إلا مثل بمثل ويدا بيد. فين المعاملة اللي بتحصل هذا؟ أنك تقول له خذ خذ وهات المال وبعدين تشتري إن شئت، هذا ينكر عليك، يقول لك أنت جاي منين، من أين أتيت أنت؟ انظر لمعارض السيارات، معروف السيارة بكم؟ بمتين ألف. معك كم؟ معي 50. طب الباقي الجنيه بجنيه وربع، بجنيه ونصف، باثنين جنيه، حسب ما تفقه. ربا واضح صريح. أو يأتي بمن يغطي طرف ثالث يدفع فقط ثم يزيد عليه في السعر. كثير بقى من أسواقنا، من أفراحنا، من مآتمنا، من مشاريعنا، قل من يفقه فقه البيع والشراء. ولهذا هذا الورع الحقيقي، لما قال محمد بن حسن صنف لنا كتابا في الورع وكذا، قال قد صنفت كتابا. قالوا ما هو؟ قال صنفت كتابا في البيوع. نعم. نعم نعم. حسن أسنان لو أثر من لم نعم لا يبع في أسواقنا من لم يتفقه بدين. نعم. وإذا كان
جاهلا أطبق عليه جهله. نعم.
القسط حسب، فيه تقسيم حسب، في قسط ربا وفي قسط مبرر. إذا كانت الزيادة على المال هذه ربا، إذا كانت الزيادة على السعر ليست بربا. ما معنى ذلك؟ أن تشتري سيارة تقول أن أريدها قسطا، يقول لك هذا القسط بمتين ألف، معك كم؟ 50. إذا يبقى عليك 150 مخصطة على 15 قسط. طيب هذا جائز أو غير جائز؟ فيقول تقول له أنا أشتريها بالقسط، يقول طيب مثل ما ذكر، معك كم؟ 50. بقي كم؟ 150. هذه 150 الجنيه بجنيه ربع، الجنيه بجنيه نص، يبقى 150 بيعملوا 200. يبقى أنت هنا الزيادة وقعت فين؟ على المال. طيب أنت يا تاجر احسب، أنت عايز على الجنيه جنيه، يعني صار دي 200 عايز 400 ألف، قول صار ب 400 ألف، سيارتي بالقسط ب 400 ألف على 20 شهر، ما في مشكلة. احسبها في نفسك واجعل ما تريد على السلع. إنما تقول الباقي كم من المال؟ 100 الجنيه كذا، هذا صار زيادة على الجنيه. الآن عرفت أنت الفرق؟ يعني هي أصلا سهلة جدا لو أراد أن يعرف الحلال. أنت تريد أن تربح من هذه السيارة بالربا 100,000، طب اربحها بالحلال، قل سعر السيارة كذا بس. نعم.
قال وإذا كان جاهلا أطبق.
لا دي ربا صريح ما في خلاف. آه.
لا. وإذا كان جاهلا أطبق عليه جهله، لا يفرق بين ربا ولا بيع، هذا يعتبر من الهلاك والعياذ بالله. وفي زمن عمر رضي الله عنه كانوا فقهاء كلهم أو جلهم الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة. أسئلة قليلة لكنها تتضمن موضوعات عظيمة وأصولا جليلة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه عظيم فضله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى أن ندعو لأختنا أم عبد الرحمن بالشفاء، نسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله بمن وكرمه وعظيم فضله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يجعل مرضها هذا في ميزان حسناتها، وأن يجعله أجورا مضاعفة، وأن يجمع لها بين الأجر والعافية، وأن يجزي أخانا الشيخ محمد خير الجزاء، وأن يبارك في أولاده وأهلكم جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه. من؟ نعم.